قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ابن دينار عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت قصير. قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل أوتيه من أشاء. هذه فضيلة هذه فضيلة لهذه الأمة على غيرها من الأمم، وأنها أقل عملا وأكثر أجرا. وهكذا إذا نظرت في التكاليف على الأمم الذين مضوا حصلت عليهم تكاليف شاقة في بعض الأمور من جنس ما صنعوا واستثقلوا وتمردوا، ولما أذعنت هذه الأمة لأمر الله خفف الله عنها. يريد الله بكم اليسر وإذا نظرت أيضا إلى الزمن الذي فيه هذه الأمة إلى قيام الساعة هو قريب، منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، فما الفوت بين السبابة والوسطى من الطول إلا مقدار يسير. هذا هو الفارق إلى قيام الساعة كالفارق بين السبابة والوسطى، أي على أن الزمن الأطول قد مضى. فهو نبي الساعة، نبي الملحمة. وكم للنبي صلى الله عليه وسلم منذ توفي، منذ قال هذا القول توفي؟ 1430 عاما. 1430 عام. وهذه دهور كثيرة، أزمنة طويلة مضت من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فحقيقة أننا في أزمنة يدل ما فيها على قرب قيام الساعة أكثر مما مضى ومما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما أتى الزمان وكثرت الفتن ويدل على المقصود. وستأتي أزمنة فيها من الفتن وفيها من الشرور ما يدل على قرب الساعة أكثر، كل ما دنا الزمان من الساعة ومن قرب منها كثرت الفتن أكثر، حتى لا تقوم إلا على شرار الخلق. أما الآن لا يزال الأخيار موجودون. ويدل أيضا على أن فضيلة هذه الأمة من وجهين: الوجه الأول من حيث بركة أعمالها، الوجه الثاني من حيث أن تلك الأعمال اليسيرة مباركة أجرها كثير على الصواب على الهدى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخير الأمة على الإطلاق هذه الأمة، وقرونا بين ذلك كثيرة، أمم مضوا من لدن نوح عليه الصلاة والسلام ومن آدم وما بعده. واختار الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمة هي الأفضل والأشرف والأكثر أجرا والأقل كلفة، وأنها الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. فجميع الأمم هذه الأمة تشهد عليها، وهي عدلة ومنصفة فيها. يؤتى بنوح وقومه فيقول فيقال: هل بلغكم؟ يقول: ما أتانا لك من نذير، ما بلغنا. من يشهد لك؟ فيقول: يشهد محمد وأمته. فتأتي هذه الأمة تشهد أن نوحا عليه الصلاة والسلام بلغ شهادة حق بكتاب الله وبوعد الله وبنصوص القرآن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة كاملة. وهكذا القرآن مليء ببيان دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لقومه، فتحملوا هذه الشهادة إيمانا وتصديقا ويقينا وحقا وبرهانا. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فشهدوا شهادة بعلم وحق أن نوحا بلغهم. فلذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة أمة مرحومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمة محمد أمة مرحومة. هذه الأمة فيها الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. هذه الأمة أكرم وأبر الأمم عند الله عز وجل، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. هذه الأمة اختارها الله لخير نبي، واختار الله لها خير نبي، فليس في الأنبياء أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في البرية في المخلوقين، ولا في الأمم أفضل من أمته، وهي أول من تدخل من يشفع لها وأول من تدخل الجنة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يجوز الصراط هو وسائر الأنبياء، ثم بعده أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان من المؤمنين بلا شك، ثم بعد ذلك أول من يقعقع باب الجنة، ثم بعد ذلك أول من ترد الحوض، قبل ذلك أيضا هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أذود لأهل اليمن حتى يرفض. وهكذا فضائلها تتوالى، ينبغي لمن عرف قدرها أن يعظم هذه النعمة، وأن يصون نفسه كما صانه الله عز وجل وجعله من خير أمة، يصونها عن المعاصي. فإن الإنسان على قدر رفعته يصون نفسه وينزل نفسه منزلتها على قدر رفعته. فالله رفع هذه الأمة، ينبغي أن ترفع أنفسها عن المعاصي وعن الفتن، وأن تتحلى بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الشريف يزداد بطاعة الله شرفا وعزا. وذلك فضل الله عليها. والله ما تدري ما مصيرك وإلى أين أنت، أعني ما خاتمة الأمر. فمن مات على الإسلام فإنه على خير عظيم كبير لا يعلمه إلا الله. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله مما آتاه. ثم إن الإنسان يحمد الله على أن الله جعله من هذه الأمة، جعله مسلما. وما هو مسلم من الأمم الماضية، بل مسلم ومن هذه الأمة الفاضلة المبجلة العظيمة. ثم يحمد الله أن جعله أيضا مستقيما يبحث الحق ويترصده ويتحراه، ويحمد الله أن فقهه في دينه، ويحمد الله أن أنعم الله عليه بنعم عظيمة. هذه النعم تفيدك شكرا وذكرا ومحافظة عليها، والحذر كل الحذر أن تسلب منك هذه النعمة بجانب أو آخر. ولا أعز على العبد من نعمة الإسلام والسنة والهداية أبدا، ولا أعظم عنده منها. وما دام الأمر كذلك فالحفاظ عليها شديد، كما أن شكرها شديد، كما أن أمرها عظيم. ولا تحفظ هذه النعمة لا بدولارات ولا بدراهم ولا بأسلحة، ولكن تحفظ بطاعة الله. كل ما ازداد الإنسان نعمة ازداد لله شكرا وذكرا وطاعة، هنا يحفظها بإذن الله عز وجل عملا بقول الله عز وجل وتصديقا له أخذا به. وإذ تأذن ربكم، أي أخبر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن هنا تعلم أيضا أن من أعطاك مثلا 100 درهم وأعطى غيرك 200 درهم لا لشيء، لكن هكذا أعطى من فضله تفضل عليك، أنه ليس ملاما، لم يظلمك ولم يأخذ من حقك شيء، وإنما هذا مجرد عطائه وإكرامه. فلا يلام ولا يقول هذا ما عدل هذا ما صنع، لا، إلا إذا كان لهم الأحقية كالأبناء ونحو ذلك يجب العدل. أما مجرد الصدقة والفضل والمنة على سائر الناس لا يلام. إنسان خرج إلى مكان أمكنه أعطى هذا 100 أعطى هذا 1000، يرى أن هذا أحق من هذا وأن هذا دون ذلك، وأنه رأى أن هذا يستحق هذا المقصود، وهكذا سواء في المال أو في غيره لا يلام على ذلك. ولا يقال لماذا أعطى هذا وذكر هذا ولم يذكرني، أو أعطى هذا ولم يعطني، هذا مجرد تكرم. هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وإنما يلام الإنسان أن إذا ظلم وهضم، فإذا كان له من يستحق ذلك سواء وظلم بعضا أو هضم بعضا، هنا كلام. فالله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأمرنا سبحانه وتعالى بالعدل، وأمر به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهذا من عدله أنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن سمعت من يقول الله يظلمك كما ظلمتني، هذا القول لا يجوز، الله لا يظلم، هذا لا يجوز أن تقول الله يظلمك، لأن الله لا يظلم. في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فلا يظلم ولا يظلم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلا يقال الله يظلمك ولا يقول هذا ظلم ربه بهذا المعاصي. تعبيرات عجيبة عند بعض العوام. إن حصل له ضرر قال الله يظلمك كما ظلمتني، وإن رأوا إنسان يقترف المعاصي والفجور قال هذا ظالم لربه. كل هذا التعبير باطل. ويستفاد من ذلك أيضا أن الأجر على قدر العمل، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا أصل أصيل في أن الأجر على قدر العمل، وأن المستأجر يعطى حقه ولا يظلم، وأن الناس عبيد لله خلقهم لعبادته ولطاعته ابتلاء وامتحانا واختبارا، وهو عنهم غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال في الآية الأخرى ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، والله الغني وأنتم الفقراء. ولكن القصد أن هذا عبارة عن استنباط فقهي، وفيه أن من لم يتم عمله قصر فيه أنه لا يعطى الأجر المتفق عليه. أنت اعمل معي إلى نصف النهائي يوما كاملا ولك أجرة هذا اليوم مقابل كذا وكذا، عمل إلى العصر، إذن هذا يحسب له حق نصف النهار، إلا إذا طابت نفسه أن يزيده على ذلك مقابل ساعاته، أما حق يوم كامل لا، لأنه ما وفى قصر في عمله. هكذا قاوله على عمل أن يأتي به، ابني هذا الجدار إلى مستوى كذا وكذا، فبنى بعضا منه ونقص فيه بعض البلوك، إذن ما أتى به، لا يستحق الأجر كاملا إلا إذا وفى. فالأجر على قدر الوفاء، هذه مسألة داخلة في المعاملات من حيث توغلها في المسائل الفقهية. وفيه أن من وفى يكرم، هذه الأمة لما كانت من صلاة العصر إلى غروب الشمس وفت، أكرمها الله، فضلها الله. والمقصود بهذه الأمة صلحاؤها، المقصود بهذه الأمة خيارها، هؤلاء الذين وفوا وهم السواد الأعظم. وبالنسبة لما يحصل من وراء ذلك من الدغل والخلل والمعاصي والردة وما إلى ذلك، إلا بالنسبة للمسلمين في هذه الأمة، والخير فيها أكثر والشر فيها أقل، ولا يتعارض ذلك مع حديث 72 فرقة كلها من المسلمين، ما زال الإسلام فيهم وهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له. 72 فرقة كلها من فرق المسلمين، ليست منها فرقة كافرة، والفرق الضالة تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما لم تصل بهم بدعتهم حد الكفر فهم على هذا المعنى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذين هم من أهل التوحيد يدخلون، إن عذبهم الله ومحصهم الله عز وجل في نار جهنم يدخلون النار، إن أراد الله إدخالهم النار ولم يعفو عنهم مبدئيا وأوليا ومحصهم يدخلون فيها فيعذبون ويموتون إماتة حتى يخرجون كالضغابيس عند أن يشفع فيهم أو يريد الله خروجهم، يكون ذلك قبل قول الله عز وجل خلود فلا موت، ثم يخرجون، وبعد خروج الموحدين يذبح الموت ويقال خروج، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، على هذا المعنى. وأن هذا القول خلود فلا موت لأهل الجنة وأهل النار هذا بعد خروج الموحدين جميعا، ولا يبقى فيها إلا أهلها الذين لا يموتون فيها ولا يحيون، وأهل الجنة أحياء لا يموتون لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، أما الموتة الأولى فقد ذقتها ولن تذوق بعدها موتة أبدا. فصارت القسمة ثلاثية أو رباعي القسمة على هذا المعنى الذي سيذكر: أهل الجنة أحياء لا يموتون منعمون فيها، وأهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، الذين هم أهلها خالدون فيها الذين حبسهم القرآن. وأهل التوحيد إن عذبوا ودخلوا النار يدخلونها فتمسهم العذاب ثم يموتون ثم يخرجون ومآلهم إلى الجنة ويصيروا من أهل الجنة. من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. تفضلوا حفظكم.